بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 70 بعد 300 قال رحمه الله: تفسير سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف الناس فيه. قال ابن جرير رحمه الله: قال ابن جرير حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألف لام ميم صاد، أنا الله أفصل. وكذا قال سعيد بن جبير. وقوله كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك، أي من
الحمد ربك. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أثر ابن عباس ضعيف، أخرجه الطبري بإسناد واهن وله 3 علل: سفيان بن وكيع تغير حفظه، وشريك صدوق سيء الحفظ، وعطاء بن السائب اختلط بآخر. والذي جاء عن سعيد بن جبير أيضا في عطاء بن السائب. وسبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، وأنه يرجع في علمها إلى الله عز وجل. نعم. قاف، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حاميم، الحواميم، صاد، قاف، كلها يرجع علمها إلى الله عز وجل. نعم. وبعض الناس يتكلف يقول ألف لام ميم أكثر حرف الذكر في السورة الألف، ثم اللام ثم الميم، ألف لام ميم صاد، الألف واللام والميم والصاد. لا 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 داعي لهذا التكلف، الله أعلم بمعناها. نعم.
قال رحمه الله: فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة وسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. ثم قال تعالى مخاطبا للعالم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره.
قال شيخنا سلمه الله: فيه وجوب العمل بالقرآن، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. في هذا وجوب العمل بالقرآن الكريم. نعم. لأن القرآن أنزله الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم.
قال رحمه الله: قليلا ما تذكرون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها.
أي نعم، قال شيخنا: كم هنا للكثرة، انتهى كلامه. كم من قرية وكم من قرية أهلكناها، يعني الذين اعتدوا وطغوا قرى كثيرة فأهلكهم الله. قد تأتي كم استفهامية، كم الوقت الآن، أو كم النقود التي معك، هذه تكون الاستفهام والاستفسار. هنا: وكم من قرية أهلكناها للكثرة، لبيان الكثرة. وهذا يدل على أن الهالكين أكثر من الناجين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا آدم ابعث خلق النار، قال: يا ربي وما خلق النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فدل على أن الكثرة هم الهالكون. لكن الإنسان لا يهتم بالعدد، لا، وإن كانت هذه الأمة الحمد لله الأمة المحمدية أفضل الأمم كما وكيفا. كما يعني عددا، وكيفا يعني تحقيقا للتوحيد. نعم.
قال رحمه الله: يقول تعالى: وكم من قرية أهلكناها، أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم، فعاقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقوله: فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته، بياتا أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوفهم فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا وقوله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا، كما قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال ابن جرير: في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. حتى حدثنا بذلك ابن حميد قال: حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
وهذا الأثر فيه عبد الملك بن ميسرة الزراد، هو تابعي صغير لم يدرك عبد الله بن مسعود، فالأثر فيه انقطاع بين عبد الملك هذا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، تكلم عليه عندكم في رفعه صحاب الشيخ ناصر، انظر معك أين صحاها، صحيح الجمع، أحد ما صحيح الجمع، رقم كم؟ ها لم ايه له شاهد مرفوع. طب انظر صحيح الجامع هكذا موجود صحيح الجامع 5000 وكم 231 انظر صحيح الجامع أظن موجود صحيح الجامع نعم.
قال رحمه الله وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية كقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام يسأل عن الرجل والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده قال الليث وحدثني ابن داوس مثله. ثم قرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما
نعم قال شيخنا في هذه الآيات بيان منزلة القرآن العظيم فالرسل انتهى كلامه وفقه الله. فالرسل يسألوا هل بلغوا أم لا والمرسل إليهم يسألون هل أجابوا المرسلين أم لا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أرسل إليهم يعني القوم الذين جاءهم الرسول ولنسألن المرسلين الذين أرسلهم الله بالكتب يسألون هل بلغتم أم لا. وفي حديث الشفاعة جاء ذكر ذلك يا آدم هل بلغت يا نوح هل بلغت نعم.
قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. وما كنا غائبين يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير لأنه تعالى شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
قال شيخنا يجب الحذر لأن الله تعالى يحصي كل شيء على العبد انتهى كلامه. فالإنسان مهما بيت من الليل في قلبه تجاه أخيه المسلم من المكائد والتدابر ويعني نية الشر بالناس والعياذ بالله والتفكير في أذية الناس هذا كله لا يغيب على الله عن الله عز وجل أبدا لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يخفيه الإنسان في قلبه وصدره يعلمه الله عز وجل يعلم السر وأخفى سبحانه كل شيء مكشوف. الإنسان يجب عليه أن يحذر من ذلك لأن الله أعلم بما يبيتون. يبين بعض الناس الشر والعياذ بالله كيف يكيد لأخيه المسلم كيف يضر أخاه المسلم كيف يؤذيه والعياذ بالله وهذا قلب فاسد والعياذ بالله. الإنسان دائما يحرص على نية الخير، وكما في الأثر: وكم من مريد للخير لم يبلغه. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولم يدركهم يعني في العمل، فقال النبي عليه السلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يحب الإنسان أهل السنة وأهل الإيمان ويصفو قلبه لهم، حتى وإن وقع بينهم شيء من الشر فإنه يصفو ويصفح ويغفر ويعفو ويسامح ويكون لين هين سهل الجانب، بسيط، لا يعقد الأمور ولا يتكلف في حمل الكلام على غير محمله. لأن كان الكلام له 100 وجه في الشر رأيتك يا عبد الملك، استريح سأجيبك. لأن كان الكلام له 100 وجه من الشر ووجه واحد من الخير يحمل على أيهما؟ على الخير، رغم أنه 100 وجه في الشر ووجه واحد في الخير يحمل على الخير. بهذا تصفو نفسك وقلبك تجاه أخيك المؤمن. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا تنصلح القلوب وتنصلح الأفئدة ويعيش الناس في أمان. أما الناس اليوم تجلس مع الشخص حتى لو مستقيم تقول: الله أعلم بيسجل لي ولا بيسجل ليش. تنظر في وجهه ربما يعني الكلام يعني جالس ينتظر متى تخطئ، ينتظر يفرز الكلام. لماذا كل هذا؟ الأمر أيسر من هذا وأسهل من هذا. ولذلك هذا القلب يعيش في نكد دائما، في هم، في غم. لا، نعم، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر، ولكن الإنسان يكون بسيط سهل. والله يحب من عبد أن يكون كذلك، سهلا هينا لينا رفيقا بإخوانه، خصوصا من أهل السنة والمسلمين عامة. المسلمين عامة، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي ويلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية ويجذبه جذبة تؤثر في صفحتي عنقه ويقول: أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، فيعطيه. ثم يقول: هل رضيت؟ يقول: لا، فيعطيه. هل رضيت؟ يقول: لا، فيعطيه. 3 مرار عليه الصلاة والسلام. ويلقى من قومه ما يلقى من الكفار، أقول لك من الكافر، ليس من المسلم أذى المسلم، لا، من أذى الكافر، حتى أنه يغمى عليه ولم يفق إلا بمكان، كما عند البخاري في صحيحه يقال له قرن الثعالب. فإذا بالملك معترض ملك الجبال يقول: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلين عظيمين حول مكة. يا محمد، لقد آذوك حتى أغمي عليك من شدة الحزن والألم مدة من الزمن، وهؤلاء كفار، ليسوا مسلمين، كفار، ومع ذلك وتمكن النبي عليه السلام، لو قال للملك دمرهم لتمرهم جميعا، جعلهم كالذر مثل النملة، ولكن قال الملك: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا أين هذه الأخلاق؟ أين هذا الأدب؟ أين هذه الرحمة؟ أين هذا الرفق مع الكافر؟ عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هكذا كان رسول الله، وهكذا كانت أخلاقه مع من آذاه، وهكذا كان الصحب الكرام رضي الله عنهم إذا تربوا على يديه عليه الصلاة والسلام. لما يتكلم مسطح ويخوض مع من خاض رضي الله عنه في حديث الإفك، ويقع منه ما وقع رضي الله عنه أرضاه، ويقول الصديق رضي الله عنه: لا أنفق عليه، وكان ينفق عليه. فينزل الله عز وجل في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول الصديق: بلى، إني والله أحب أن يغفر الله لي. ثم يعود فينفق على مستحق رضي الله عنه. فالإنسان إذا خالطت الناس، خصوصا يعني الإخوة الذين يبكرون الصلاة والاعتكاف قادم، لا يمكن أن تكون أمزجة الناس واحدة، مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة. لذلك لما أراد المنصور أن يحمل الناس على ما في موطأ الإمام مالك، الإمام رفض أم قبل؟ رفض. قال: إنما يا إمام، إن مدارك الناس وأفهامهم متفاوتة، دعهم على ما هم عليه، لا تلزمهم بقول واحد فيكون في مشقة وشدة. فالإنسان إذا خالط الناس يجتهد، وإذا كان في حقك مرر، في حقك أنت مرر الأمور. أما إذا كان الأمر لله عز وجل، الأمر لله عز وجل، فاغضب كما غضب رسول الله غضب منضبط، كما تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما غضب رسول الله نفسه قط أبدا، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله فيقوم فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. يعني لا يسمي أحدا، غضب منضبط ليس فيه غضب للنفس أبدا. والنفس أيها الإخوة قد يقع منها هذا، قد يقع من الإنسان حتى الكبير من الناس، قد يقع من العالم هذا، ربما وقع، ولكن الإنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويؤنب نفسه ويعاتبها ويحرص على هداية إخوانه والرحمة بهم والشفقة عليهم، كبيرهم وصغيرهم. الجارية تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت، والصلاة مقامة والناس ينتظرون عليه الصلاة والسلام، ويأتيه الرجل يحدثه ساعة، يعني جزء من الزمن، والصلاة مقامة ويستمع إليه عليه الصلاة والسلام. الإنسان يحرص على الرفق بالناس. ونبه على مسألة مهمة جدا ورأيتها أمس في صلاة التراويح، أحد الإخوة هداه الله، يعني رجل ربما يكون يعني أخ في بداية الاستقامة، وكان حديث عهد بجاهلية، تتكلم معه بشدة لا يليق هذا أبدا، ارفق به، ارفق به، واجعله يرجع إلى حظيرة السنة ويحب السنة وأهل السنة. انظر من تخاطب، شخص ربما يكون عاصيا، ربما يكون يشرب المخدرات أو يشرب الدخان، أو ربما يكون يعني عنده معاصي وذنوب وخمور، انظر كيف تكلمه، ليس كمن هو على استقامة منذ زمن، لا، إنما ترفق به وتعطف عليه وترحمه وتصبر على إن أذاك بكلمة، تصبر على أذاه. هكذا الإنسان يتأمل مع من يتكلم ومن يخاطب. نعم نعم. لا، ليس هذا، ليس في هذا حجة لأهل البدعة، فالسلف الصالح سموا أهل البدعة وحذروا منهم، كما ذكر البربهاري رحمه الله وغيره، والأجري واللالكائي وغيرهم ممن كتب في معتقد أهل السنة والجماعة وفي محاربة البدع والأهواء. عبد الله بن عمر جاء قال: إني أحبك في الله، قال: وإني أبغضك في الله، لأنك تتغنى في الآذان وتأخذ عليه الأجر. نعم.
قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة، الحق أي لا يظلم، أي لا يظلم تعالى أحدا.
طبعا هذا كلام شاق على النفس الذي أقوله الآن عند تنفيذ العمل تنفيذا عمليا، قد يشق على نفسه: كيف أنا يخطئ في وأنا وأسكت؟ أيوة، أنت تسكت وأنا أسكت وهذا أسكت وهذا أسكت، رسول الله خير منك وخير من أبيك وأمك، وسكت وترك الغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يصبر ويعود نفسه على هذا حتى تصير هذه سليقة له وعادة له وحالا مداوما عليه. قد يكون في الأول صعب عليه. نعم نعم يا عبد الملك نسيتك، ماذا تريد؟ آمين. قال ماذا؟ نعم قال يجب الحذر لأن الله تعالى يحصي كل شيء على العبد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى والوزن أي للأعمال يوم القيامة، الحق أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمأت نهارك. وفي حديث
القول الأول أن الذي يوضع في الميزان العمل، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا في الدنيا إلا أنها تكون أجساما توزن يوم القيامة. نعم.
وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن الوجه طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق.
فالعمل الصالح في القبر يكون في حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، الرجل الصالح يأتيه عمله على هيئة شاب حسن المنظر طيب الريح، والكافر يأتيه والمنافق يأتيه عمله على صورة شاب قبيح المنظر منتن الريح والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه.
قال شيخنا وفي الآية دليل على الميزان، انتهى كلامه. وهذا الميزان ميزان حسي خلافا للمعتزلة القائلين بأنه ميزان معنوي معناه العدل، هذا باطل. والصواب أنه ميزان حسي وله كفتان، وتنازع العلماء هل له لسان أم لا، واللسان هو الشيء الذي يكون بين الكفتين، فمن أثبت الحديث في ذلك يثبت اللسان، ومن أنكره يعني ضعفه لا يثبت اللسان. والجميع جميع أهل السنة متفقون على أنه ميزان حقيقي حسي له كفتان عظيمتان. الكفة من الرجل من الرجال يوضع له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، وكل هذه السجلات تطيش تخف بجانب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا يدل على عظمة هذه الكلمة. نعم نعم نعم. ربما الإنسان يصوم أو أنه من كثرة القراءة قد يجف الفم أو ما شابه ذلك، والله أعلم. نعم أي حديث؟ قال ما وجدت ضعيف الجامع؟ نعم الحاكم صححه وقال على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي. وفي إسناد بشير أو بشير بن مهاجر الغنوي مختلف فيه. نعم نعم دليل على الميزان في الآية، في الآية نعم، والوزن يومئذ الحق. نعم.
قال رحمه الله: وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا
يوم
يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد
يعني هذا هو القول الثاني الثالث، القول الأول الأعمال، القول الثالث كتاب الأعمال أو صحيفة الأعمال، القول الثالث وهو يوزن الشخص نفسه، والأظهر والله أعلم يوزن الشخص وعمله، يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. وفي الحديث أيضا صححه الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة أن النبي عليه السلام قال: يبعث المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. المتكبر يكون في حجم النملة، تخيل الإنسان برأس وجزء وأطراف ويكون في حجم النملة، شكله مضحك، ومع ذلك يطأهم الناس يعلوهم بأقدامهم. فالإنسان لا يتكبر، لا يتكبر، فيكون هذا حاله في يوم القيامة، يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟
فقال شيخنا: وذلك لما كشفت الريح عن دقة ساقيه. نعم. وإلى الأصل الساق أن تكون مستورة. نعم. فلما كشفت الريح عن دقة ساقيه. نعم نعم. يطأهم الناس بأقدامه.
وفي قال رحمه الله: وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله: وهو كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، يعني أن كل شيء يوزن الشخص وعمله. وهو كما قال الحافظ رحمه الله تعالى: وذاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الواسطية إلى أن الكافر لا يوزن عمله. لأنه وأنه تحصى أعماله ثم يساق إلى النار سوقا. وظاهر الآية أنها توزن، أن الله قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وظاهر الآية أنها توزن، انتهى كلامه. طيب، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ما هو؟ بتحقيق الشيخ ناصر، وهو عن مين؟ هكذا البختري ولا البختري؟
قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال سليمان قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا بأنفسهم.
نعم، هذا شاهد عند أبي داود وصححه الشيخ ناصر. أعد مرة أخرى الإسناد. شعبة عن عمرو بن مرة. شعبة لا يدلس، قال لأن أزني خير من أن أدلس. نعم، قال شعبة إيه؟ نعم، وهذا موافق للآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى يعذرهم الله ويكون الهلاك بعد ذلك. نعم. يا هذا سؤال مهم، يقول شيخنا أحسن الله عليكم وبارك علمكم وبارك علمكم وعمركم وزادكم علما آمين وإياكم السامعين، ما نصيحتكم للذين يهجرون إخوانهم بسبب غرض نفسي أغضبه ولم يقف بجواره وغير ذلك أو لم يقف بجواره وغير ذلك من الأمور، وما ضبط الهجر بارك الله فيكم؟ لا يجوز الهجر أبدا بغرض نفسي، كان لا يرتاح لهذا الشخص نفسيا لا يظلمه بالهجر. الهجر من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل الأهواء والبدع، وأيضا هجر أهل المعاصي، وتراعى المصالح والمفاسد في هجر أهل المعاصي، حتى لو كان عاصي والهجر يضره لا يهجر، لا يجوز هجره، لأن النبي عليه السلام لم يهجر عبد الله بن حمار وكان يشرب الخمر رضي الله عنه، لم يأمر الصحابة بهجره، وهجر كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية في غزوة تبوك، هجرهم رضي الله عنه. فالهجر كما قال شيخ الإسلام بالنسبة للعاصي كالدواء يستعمل حيث نفع، أما أن أنت لا تستريح لفلان نفسيا فتهجره هذا جهل شديد، ويجب التوبة إلى الله عز وجل ممن فعل ذلك. لا، نعم قد لا تصاحبه ولكن لا تظلمه أو تتحدث فيه بالباطل، لا يجوز هذا أبدا. أو لم يقف بجواره ما أدري ما المقصود لم يقف بجواره، يعني في مشكلة يعني مثلا؟ ها؟ من صاحب السؤال؟ ها؟ في مشكلة يعني؟ إذا كان يعني أمر واجب يعني كيف يقف بجواره؟ لم يساعده يعني؟ لأن المساعدة في المشكلة قد يكون واجب وقد يكون إحسان. إذا كان مريضا مثلا فيجب على أخيه إن استطاع أن يزوره ويعوده يزوره ويعوده، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. أما إن كان مثلا في أمر مستحب فلا صح له أن يغضب من هذا، أو أمر مبنه على الإحسان فلا صح له أن يغضب من هذا، ساعده جزاه الله خير، إذا لم يساعده جزاه الله خير أيضا ولا يغضب منه. لابد أن نفرق بين الواجب والإحسان، لأن هذا الأمر يعني عدم التفريق بين الواجب والإحسان قد يؤدي إلى قطع الأخوة بين المسلمين. أنت طلبت من شخص دين صديقك وتعرف أن عنده مال، قال لا أعطيك بارك الله فيك، هذا ليس بواجب عليه، القرض مبني على الإحسان ليس على الوجوب. أما إذا مرضت فلم يعودك وتعرف أنه يستطيع تعاتبه في ذلك، لك أن تعاتبه تقول لماذا لم تأتي وأنا مريض، هذا من حق المسلم على المسلم ويجب عليه أن يزوره إن استطاع ذلك. نعم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا، الأخ من روسيا يسأل أنه إذا صلى التراويح مع الإمام 11 ركعة ثم بدأ له أن يصلي مع الإخوة جماعة بعد ذلك ليلة، هل له ذلك؟ إذا كان في الليلة الأول من رمضان فإنه يكتفي بال11 ركعة، والحمد لله قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا الذي يشرع في ال20 ليلة الأول خاصة أنه يصلي هذا المقدار كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه 2 أو 3 ليلة ثم تأخر خشية أن تفرض عليهم، ولما زالت هذه العلة جمع عمر الناس كما عند البخاري، جمع الناس على أبي بن كعب وقال نعمة البدعة هذه. فيشرع صلاة التراويح جماعة دائما في رمضان، أما في غير رمضان فبعض العلماء يرى أنها تجوز أحيانا، وبعضهم يقول لا تجوز إلا إذا كانت عن غير قصد، كما صلى حذيفة مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، وصلى ابن عباس لما تناوم في عرض الوسادة عند خالته ميمونة، عند خالته ولا من ميمونة، خالته عند خالته ميمونة، فيجوز بدون قصد وبدون ترتيب. لا نقول مثلا كل خميس سنأتي نقوم الليل جماعة في المسجد أو في البيت، لا هذا لا يشرع. وأما قول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقام فصلى يا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه الماء فقام فصلى يا جميعا، نضح يعني ترش الماء فقط، بعض الناس يأتي بإناء من ماء قدر ماء ويسكب عليه فيقوم يضربه يكسر رأسه، لا فقط فنضحت في وجهه الماء يرش الماء حتى يستيقظ، لا أنه يجعله يغرق في إناء الماء. فقال فقام فصلي جميعا، ليس جماعة وإنما صلي جميعا يعني في نفس الوقت، وليس جماعة مع بعضهما، لا حتى الرجل وامرأته لا يصلي جماعة، لكن لو أنه يصلي وجاءت فوقفت ائتمت به لا بأس لا بأس. نعم.
يقول أحسن عليكم، ما معنى كلمة الملي الوفي التي ذكر ابن سعدي يعني الشيخ السعدي في تفسير آية ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وهل السفر إلى الحج مثلا قطعة من العذاب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السفر قطعة من العذاب، وأيضا هل السفر إلى طلب العلم قطعة من العذاب كما في الحديث، وجزاكم الله خيرا. أما ماذا يقصد الشيخ السادي الملي الوفي الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. وأما السفر إلى الحج أو غيره، نعم السفر قطعة من العذاب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقصود به يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ليس المقصود أنه كالنار كعذاب النار، وإنما فيه مشقة يمنع الطعام والشراب. يقول أحسن الله عليكم، لو تذكر لنا أثر عمر بن الخطاب الذي قال فيه للرجل إني أبغضك في الله، هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لما قال إني أحبك في الله قال وإني أبغضك في الله لأنك تتغنى في الأذان، وهذا مخالف للسنة التغني في الأذان بخلاف التغني بالقرآن، فإنه من السنة التغني بالقرآن، ولما التمطيط في الأذان وأجعلك الغناء فهذا ممنوع، ولذلك قال له عبد الله بن عمر هذا. ويقول نريد نصيحة لمن يقصر في الصلاة في جماعة، يعني في جماعة حجة أنهم لا يزالون مسافرين، لا يجوز التقصير في صلاة الجماعة، حتى ولو كان الإنسان يعتقد أنه مسافر صلاة الجماعة أفضل، والعلماء يحثون على صلاة الجماعة حتى ولو كان في السفر، تشرع صلاة الجماعة وهي ب27 درجة، في رواية عبد الله بن عمر 25 درجة، فالإنسان يصلي جماعة. وأما الإنسان يعتقد القول الضعيف، هو ضعيف جدا في الحقيقة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين، لأن الإنسان إما أن يكون مسافرا أو مقيما وأنه لا إقامة في السفر، فهذا قول ضعيف جدا. وجماهير أهل العلم منهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز والشيخ صالح الفوزان وغيره من علمائنا ومشايخنا ومن غير علمائنا ومشايخنا أيضا، جماهير أهل العلم على أنه يمكن أن يكون هناك إقامة في السفر، والجمهور على أن الإنسان إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر فإنه يتم من أول صلاة. لو أن شخص مثلا جاءه والده أو والدته أو أخوه أو قريبه هنا ونوى أن يقيم 4 أيام فما أكثر، فهو في حكم المقيم من أول ما يصل إلى المكان الذي يسكن فيه ولده أو قريبه، يتم الصلاة ويصلي النافلة الراتبة. وأما إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فهو في حكم المسافر على قول الجمهور، وقيل 17 يوما وقيل 19 يوما وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، لكن أقل شيء 4 أيام، وهذا هو الأحوط، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، أن الإنسان هو قول جمهور أهل العلم والفقهاء أنه إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر أتم الصلاة من أول يوم. ونقول للإخوة الذين يقصرون الصلاة في البيوت على هذا القول، هل تصومون أم لا؟ ها؟ يصومون ولا لا؟ يصومون ولا لا؟ يصومون. إذن الأولى أن تفطر، لو جلست 10 سنين 20 سنة تفطر، ومتى تقضي؟ متى تقضي 300 يوم 10 سنوات مثلا أو نحو ذلك؟ لا، الإنسان حتى ولو كان هناك قولان وفي اختلاف، والخلاف قوي لا شك في ذلك، لأن كل قول عليه دليله إما من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أقوال بعض الصحابة، لكن الأحوط هو 4 أيام وهو قول الجمهور. لماذا تعرض عبادتك للخطأ؟ يعني لو أنك أتممت في السفر الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ على قول الجمهور صحيحة. أما لو صليت 2 ركعة في الحضر فالصلاة عند الجميع باطلة، فالإنسان يحتاط لعبادته، هو مذهب الحنابلة الاحتياط في العبادات، يحتاط الإنسان لصلاته، في أعظم الأركان العملية مطلقا وأعظم الأركان مطلقا بعد الشهادتين الصلاة، فلا يعرضها للبطلان. فأنا أوصي أولى الإخوة أن يتموا الصلاة، يتموا الصلاة كما أفتى جمهور أهل العلم، ويصوموا رمضان ويحافظوا على الراتبة، فهذا خير لهم وهو القول الصحيح،
والقول الآخر ضعيف لا حجة فيه. ولا نعلم أحد من علمائنا أو من العلماء المشهورين قال به في زماننا إلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. في أحد غير الشيخ بن عثيمين؟ السعدي الشيخ بن عثيمين. في أحد من المعاصرين ممن عاصرناه؟ الأحوط إيه؟ بل الشيخ يرى وجوب الإتمام. الشيخ عبد العزيز يرى وجوب إتمام الصلاة. نعم هات هذا الكلام هاته. نعم يعني الشيخ نباز يقول الأحوط فقط ويجوز أن يقصر. الدليل ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يعني الإنسان جالس ويأكل ويشرب وينام ومرتاح على الفراش ويقول له أنا مسافر ومعه زوجته وتطبخ له وتغسل له ويقول أنا مسافر، نعامله معاملة المسافر في الطرقات والسبل؟ كيف هذا؟ لم نسمح هذا من الشيخ الباز أبدا. وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك. نعم ها نعم الملي الملي الوفي من أهل الكتاب يعني الله أعلم. هذا في اللغة لكن في سياق الآية الله أعلم. نعم طبعا إذا كان يقصر ويصوم هذا من التناقض. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.